الرافضة يعبدون أهل البيت، والخوارج يكفرون أهل البيت وينصبون له يعبدون أهل البيت، ومن ذلك علي يكفرون على طرفي نقيض. أهل البيت الرافضة يعبدون علي والخوارج يكفرون علي. فيقول أبو بكر عياش: لا أصلي على رافضي ولا حروري خالد، لأن الرافضي يكفر عمر، ولأن الحروري يكفر عليا، فلا أصلي على واحد منهم. فيه تحذير بدء الروافض وبدء الخوارج. نعم.
وقال طلحة بن مصرف: الرافضة لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم لأنهم أهل ردة.
نعم. وهذه المقالة طلحة بن مصرف فيه تكفير، لأنه في دليل على أنه يرى كفر الرافضة، قال لا تنكح نساؤهم لأنهم كفر وثنيون أشد من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى تنكح نساؤهم. قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والوثني والمشرك لا تحل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم، فدل على أنه يرى أن الرافضة أشد كفرا من الوثنيين، لأن أهل الكتاب أشد كفرا من أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب خف كفرهم فحلت ذبائحهم وحل نكاح نسائهم، وأما الوثنيون فلأن كفرهم غليظ لا تحل نسائهم ولا ذبائحهم. والرافضة جعلهم من أهل الكفر الغليظ الوثنيين، ولم يجعلهم من أهل الكفر الخفيف، فقال الرافضة: لا تنكح نسائهم ولا تؤكل ذبائحهم، بخلاف اليهود والنصارى فإنها تؤكل ذبائحهم وتنكح نسائهم، أما الرافضة فلا تنكح نسائهم ولا تؤكل ذبائحهم لأنهم أهل ردة. قال تصريح لأنهم مرتدون. نعم. عموم على العموم، عموم إيش؟ الرافض نوع واحد، ما هو بنوع. هذيك الشيعة نوع. الشيعة طبقات، منهم كافر ومنهم كافر. في الزيدية وفي غرابية وفي كذا، وفي المخطئ اللي يخطئ وجبري، وفي الرافضة. لكن الرافض طائفة واحدة. ها؟ وش؟ الشيعة اسم عام، اسم عام يشمل طوائف متعددة، والرافضة طائفة واحدة من طوائف الشيعة. الرافضة طائفة من طوائف الشيعة، كما لو قسمت الناس إلى أقسام، قسمت مثلا قلت أهل السنة أقسام، أهل السنة أربعة أقسام: مالكية وشافعية وحنابلة وأحناف. أهل السنة هذا عرب تحته كم؟ أربع طبقات. الشيعة تحته كم؟ 24 طبقة، 24 فرقة. الرافضة فرقة من الفرق. فالذي يعتقد هذا الكلام ليكفر الصحابة ويعبد آل البيت ويزعم أن القرآن طار ثلثيه ولا يبقى إلا الثلث، هذه كفر. ليعبد آل البيت ويتوسل بهم هذا كفر، وليكفر الصحابة كفر. والذي يقول انه لانهم كذبوا لله، والذي يقول ان القران غير محفوظ ولا بقي الا الثلث كافر، لانهم كذبوا لله في قوله: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. فمن كان يعتقد هذه الاعتقاد فهو رافض، ومن كان يتبرا من هذه الاعتقادات ولا يسب الصحابه ولا يعبد اهل البيت ويصدق الله في ان القران محفوظ فليس منه. نعم.
وقيل للحسن: إن فلانا غسل رجلا من أهل الأهواء، فقال: عرفوه أنه إن مات لم نصلي عليه.
نعم. وهذا الأثر الحسن البصري رحمه الله فيه تحذير من أهل البدع، وأن أهل البدع لا يغسلون ولا تتبع جنائزهم، تحذيرا للأحياء فلا يفعلوا مثل فعله. ولما قيل إن فلانا غسل رجلا من أهل الأهواء من أهل البدع، فقال: عرفوا أنه إن مات لم يصلي عليه، تعزيرا له. هذا فيه تحذير من أهل البدع، وأنه لا تدفع جنائزهم ولا يصلى عليهم ولا يغسلون. نعم.
ونظر ابن سيرين إلى رجل من أصحابه في بعض محال البصرة، فقال له: يا فلان، ما تصنع هنا؟ فقال: عدت فلانا من علة، يعني رجلا من أهل الأهواء. فقال له ابن سيرين: إن مرضت لم نعدك، وإن مت لم نصلي عليك إلا أن تتوب. قال: تبت.
نعم. نظر ابن سيرين رحمه الله، محمد بن سيرين التابعي والجليل، إلى رجل من أصحابه في بعض محل البصرة فسأله قال ما يا فلان ما تصنع هنا؟ قال عدت فلانا من علة، عدت مريض وهو من أهل البدع، عاد مريضا من أهل البدع فزجره ابن سيرين وقال إن مرضت لم يعدك وإن مت لم يصل عليك إلا أن تفوت. فقال ولي تبت الآن، تبت لا أعود مريضا من أهل البدع. هذا في تحذير من أهل البدع والحذر من مجالستهم وصحابتهم وعياد مريضهم واتباع جنائزهم وتغسيل موتاهم، كل هذا يحذره السنة.
وقال الفضيل آكل طعام اليهودي والنصراني ولا آكل طعام صاحب بدعة.
نعم، هذا الفضيل ابن عياض يقول آكل طعام اليهودي والنصراني لأن الله أحل لنا ذبائحهم في قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ولأنهم يهود ونصارى معروفون كفرهم ظاهر. أما صاحب البدعة فلا آكل طعامه لأنه وإن لم يكن كافرا إلا أنه صاحب شبهة وتلبيس، فإذا أكلت طعامه أو جلست معه، إذا جلس الإنسان معه وأكل طعامه يخشى عليه أن يؤثر عليه في بدعته وأن يعتنق بدعته فيصيبه ما أصابه. أما اليهودي والنصراني معروف الأمر مكشف، يهودي ونصراني معروف، فجعلنا كفره وضلاله والله وخف كفره لأنه صاحب كتاب، والله تعالى خفف الأحكام فبحرنا أكل ذبائحهم ونكح نسائهم. أما أهل البدع يجب الحذر منهم لأن أمرهم يؤثر، لأنه ليس كفارا وإيمانهم ضعيف، قد يجرون الإنسان إلى بدعته من حيث لا يشعر. فلهذا فرق الفضيل بن عياض بين اليهودي والنصراني وبين صاحب البدعة. نعم.
وكان يقول اللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا فيحبه قلبي.
نعم، وهذا فيه تحريم أهل البدع، فلا يقول يدعو الله اللهم لا تجعل لصاحب بدعة يدا عندي، يعني معروف لا تجعل له معروفا علي، لأن الإنسان جبل على حب من أحسن إليه، فإذا أحسن إليك إنسان وكان له يد عندك فإن قلبه يحبه، هو يدعو الله الفضيل ألا يكون لصاحب بدعة عليه معروفا حتى لا يحبه قلبه، في التحذير من البدع والبعد عنه حتى لا يؤثر على الإنسان. نعم.
وقال الفضيل إذا علم الله من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له وإن قل عمله.
نعم، لأنه كمل ما عندك شيء فيه النسخة الثانية، لأن كراهية البدعة دليل على حب السنة. النسخة الثانية في تكملة، لأن كراهية البدعة دليل على حب السنة. هذه المقالة الفضيل يقول إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب البدعة رجوت أن يغفر الله له وإن قل عمله، لأن لزوم السنة مع قلة العمل خير من كثرة العمل مع البدعة. فيقول إذا رأيت الشخص مبغض أهل البدع ويبتعد عنهم ويلزم السنة فهذا على خير عظيم، ولو كان عمله قليل إذا كان يؤدي الفرائض ويفعل المحارم، لكن ما يكثر من صيام النفل ولا يكثر من صلاة النفل ولا يكثر من حج النفل، لكنه مستقيم على السنة، هذا يرجى له خير. أما إذا كان لأن كراهية البدعة دليل على حبه للسنة، إذا كان الإنسان يبغض أهل البدع ويبتعد عنهم ويحب أهل السنة ويلتزم بالسنة فإن الله يبارك في عمله ولو كان عمله قليلا، ولو لم يكن كثير الصوم وكثير الصلاة ما دام ملتزم بالسنة مؤدي للفرض ومتنع عن المحارم، بخلاف الذي يركن إلى أهل البدع ويحب أهل البدع ولو كان عمله كثيرا فإنه على البدعة وهو موافق لأهل البدع، فيخشى عليه ألا يقبل منه عمله ويخشى عليه أن يتأثر من البدعة. فالمقصود أن هذا الأثر معناه أن لزوم السنة مع العمل القليل خير من العمل الكثير مع البدعة، في تحذير من البدعة.
وقال المروزي سألت أبا عبد الله عمن شتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله تعالى عنهم فقال ما أراه على الإسلام.
نعم. وهذه رواية المروزي ويحتمل المرودي، لأن المروزي والمرودي كلاهما يسأل الإمام أحمد، لكن الغالب أنه إذا أريد المرودي بالذال قال المرودي، وإذا أريد المروزي قال أبو بكر المروزي، والأقرب أنه المرودي قال المرودي. سألت أبا عبد الله هو الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة عمن شتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم فقط الإسلام، يحتمل ما أراه يعني ما أعلمه على الإسلام، أو ما أراه بضم الهمزة يعني ما أظنه على الإسلام، الأقرب أنه ما أراه. لما سأل المروذي الإمام أحمد عمن شتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة قال ما أظنه على الإسلام، ما أظنه على الإسلام، لولا ما النفاق في قلبه لما شتم الخلفاء الثلاثة وعائشة أم المؤمنين. كونه يشتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة يدل على نفاق في قلبه. ما أراه يعني ما أظن، ما أراه يعني ما أظن بضم الهمزة، وما أراه بفتح الهمزة بمعنى ما أعلمه على الإسلام، فلقد ما أراه يعني ما أعلمه على الإسلام. وهذا فيه دليل على أن الإمام أحمد يكفر من شتم الخلفاء الثلاثة، وروي عن الإمام أحمد روي عنه صراحة أن من شتم الشيخين فهو كافر أبي بكر وعمر، وهنا شتم الثلاثة وعائشة، وهذا فيه تحذير من سب الصحابة وشتمهم، وأن هذا من الأعمال الكفرية نعوذ بالله، فيه تحذير مذهب الرافضة. نعم.
وقال مالك بن أنس الذي يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له سهم وإن قال أو قال نصيب في الإسلام.
نعم. وهذا المقال من الصحابي أو من الإمام مشهور إمام دار الهجرة، فيه تكفير من شتم أصحاب النبي، قال الذي يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له سهم أو قال نصيب في الإسلام، والذي ليس له نصيب في الإسلام خارج من الإسلام، الذي ليس له سهم ولا نصيب من الإسلام، كل مؤمن له سهم نصيب من الإسلام، والذي ليس له سهم ولا نصيب من الإسلام ليس من أهل الإسلام. وهذا دليل على تكفير الإمام مالك رحمه الله لمن سب الصحابة وشتمهم وكفرهم، وقد روي عنه تكفير من أغاضه الصحابة في قوله تعالى في سورة الفتح ليغيظ بهم الكفار، قال الآية دليل على كفر الرافضة، لأن الصحابة يغيظهم الصحابة، ومن غضب الصحابة هو كافر نص القرآن. نعم. وهي تحليل مذهب الرافضة. نعم.
فقال بشر بن الحارث من شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر وإن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين.
نعم. وهذه المقالة أيضا لبشر بن الحارث في تكفير من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كافر، ولهذا قال وإن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين إلا تنفع صلاته وصومه مع كفره وضلاله، الإنسان إذا فعل كفر ما تفيده الأعمال، تكون أعماله حابطة. قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم.
وقال الأوزاعي من شتم أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقد ارتد عن دينه وأباح دمه.
نعم. وهذا الأثر الأوزاعي تصريح بكفر من شتم الصديق رضي الله عنه، قال من شتم فقد ارتد عن دينه وأباح دمه، دمه حلال وهذا الحلال لكفره وضلاله. فهذه الآثار الأربعة، الأثر الأول عن الإمام أحمد في تكفير من شتم الخلفاء الثلاثة، والأثر الثاني عن مالك بن أنس في تكفير من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر الثالث عن بشر بن الحارث في تكفير من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر الرابع عن أوزاعي في تكفير أيضا من شتم الصديق رضي الله عنه. هذه كلها آثار عن الأئمة، كلها في تكفير الرافضة، الإمام أحمد ومالك بن أنس وبشر بن الحارث والأوزاعي كلهم كفروا الرافضة نسأل الله العافية. نعم.
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام لا حظ للرافض في الفيء والغنيمة لقول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون الآية.
وهذا أيضا خامس إمام الخامس وهو أبو عبيد القاسم بن سلام كفر الرافض قال لا حظ للرافض في الفيء والغنيمة. والذي لا حظ له في الفيء والغنيمة كافر، لأن الفيء والغنيمة لا تكون للمسلمين. واستدل بالآية، هذا الدليل، والذين جاءوا من بعدهم يقولون، وهي آية الحشر، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل الغنيمة لثلاث طوائف من الناس وليس منهم الرافضة، في قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين في السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ثم قال، ثم ذكر أصناف الأصناف الذين يأخذون فيه، فقال للفقراء المهاجرين هذا واحد، ثم قال والذين جاءوا والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم وهم الأنصار، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فصار الفيء لثلاث أصناف من المسلمين، الصنف الأول المهاجرون، والصنف الثاني الأنصار، والصنف الثالث من جاء بعدهم ممن يستغفر لمن قبل لمن سبقهم. والرافضة ليسوا من المهاجرين ولا من الأنصار ولا ممن يستغفر للصحابة، وإنما يسب الصحابة، وإنما هم يسبون الصحابة، فدل على أنهم ليسوا من المسلمين. هذا استدلال الإمام أبو عبيد القاسم، استدل بآية الحشر على أن الرافضة ليسوا من أهل الإسلام، لأن الله جعل الغنيمة هو الفيء للمسلمين وهم الصنف الثلاثة، والرافضة ليسوا صنفا من هذه الصنف الثالثة، فدل على كفرهم وضلالهم. نعم، وفق الله جميعا، رزق الله جميعا المنافع والصالح، صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول من هم أهل الحل والعقد، فإن كان العلماء وجهاء القوم وشيوخ القبائل فهل تثبت الولاية بانتخاب وجهاء القوم وشيوخ القبائل إن لم يوجد العلماء؟
نعم، أهل الحل والعقد هم الوجهاء والأعيان وكبار من القبائل، فهؤلاء إذا بايعوا ولي الأمر، إذا بايع أهل الحل والعقد من الوجهاء والأعيان وكبار القبائل يكفي، لا يلزم من هذا كل واحد يبايع الإمام، لا، إذا بايع عن القبيلة واحد أو اثنين كفى، إذا بايع من الكبار من القبيلة والمشايخ والوجهاء كفى. فهذا معنى اختيار أهل الحل والعقد، إذا اختار أهل الحل والعقد إمام لهم إمام، إذا كان الاختيار لهم والانتخاب، اختار أهل الحل والعقد والعقلاء ورؤساء القبائل والعشائر والعقلاء والعلماء وغيرهم، فإن الخلافة تثبت، ولا يشترط أن يكون كل واحد يبايع. ومن هنا يتبين أن الانتخابات التي تسمى الانتخابات من كل واحد أصوات، حتى ولو كان طفلا ولو كان امرأة ولو كان مجنون ولو كان لا عقل له، المهم صوت الأصوات، الانتخابات بالأصوات، هذه الانتخابات تمشي مع الشرع، إنما تمشي مع الشرع هو يكتفى بأهل الحل والعقل، يبع واحد من القبيلة واحد أو اثنين أو ثلاثة من وجهة يكفي. نعم،
أحسن الله عليكم. وهذا السؤال عبر الشبكة، هذا سائل من إيران يقول إنه من أهل السنة وأن هناك مطاعم للرافضة، فهل يجوز له أن يأكل من طعامهم؟
كما سمعت النصوص، العلماء نهوا عن الأكل من طعام، فلا تأكل طعامهم ولا تجالسهم ولا تصلي على أحدهم ولا تغسل ميتهم ولا تتبع جنازتهم، العلماء هجروا من جلس، كما سمعت النصوص والآثار عن الأئمة والعلماء أنهم يهجرون من جاء أكل من طعام الرافضة وأهل البدع، ويهجرون من غسل ميته، ويهجرون من زار مريضه، ويهجرون من أكل طعامه، ويهجرون من جلس مجالسه، كم هذه الفائدة عنه. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يقول ما حكم من ذهب إلى صاحب بدعة وعزاه في وفاة أحد والديه من باب تقريبه للسنة؟
ليس له ذلك، تعزية كذلك من جسد لا تعزي، لا تعزي، لأن التعزية هذا تعزية فيه يعني موافقة له وتحبيب له، كنت تحبب نفسك إليه وتميل إليه، إلا إذا تاب، إذا تاب فلا بأس. نعم.
وهذا سائل من أمريكا الشمالية يقول: ألا ترون حفظكم الله أنه قد يكون من المهم كسب قلوب أهل البدع والتلطف معهم لعل ذلك يردهم عن بدعتهم؟
نعم، إذا كان التلطف معهم ونصيحة مفيد نعم، وأما إذا كان لا يفيد فابتعد عنهم. والهجر هجر أهل المعاصي وأهل البدع كما سمعتم يجب هجرهم. قال بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية إن هجر العصاة وأهل البدع كالدواء يستعمل عند الحاجة إليه، فإن كان هجرهم يفيد في تركهم للبدعة والمعصية فإن نهجرهم، وإن كان الشر يزيد فلا نهجرهم، بل نستمر على نصيحتهم ولا نهجرهم. إذا كانوا يزيدون في البدعة، إذا هجرناهم زادوا، بعض الناس يفرح إذا هجرت يفرح ويزيد في الشر، إذا لم تهجره يراعيك بعض الشيء ويخفف من الشر ويخفف من البدعة ويخفف من المعصية، لكن إذا رأيت هجرته زاد في شره وفجوره هذا لا تهجره، وإنما تستمر في نصيحته، تستمر مو تجالس بدون نصيحة، تستمر في نصيحته ولا تهجره، لأن هذا فيه تخفيف للشر. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبه هلال بن أمية ومرة بن ربيع، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة ولم يهجروا منافقين، فدل على أن الهجر في الدواء يستعمل علاج، إن كان يفيد نهجرهم وإن كان لا يفيد لا نهجرهم، ولكن نستمر في نصيحتهم تخفيفا للشر. نعم.
وهذا سائل من الكويت يقول: أحسن الله إليكم، ما ذكرته من عدم جواز شهود جنازة المبتدع، يقول ما ذكرتم من عدم جواز شهود جنازة المبتدع، هل هو خاص في الذي بدعته مكفرة أم عام في جميع أهل البدع؟ وهل الداعية إلى بدعة لا تشهد جنازته زجرا وتغليظا؟ وجزاكم الله خير.
نعم، كلام العلماء عام في أهل البدع، في أهل البدع سواء كان جهمي أو رافضي أو خارجي أو معتزلي، فأهل البدع كلهم يتركون، وإذا كان داعي إلى بدعة يكون أشد. وأما الكافر معروف، الكافر ما في إشكال، الكافر ما في إشكال، الكافر لا يغسل ولا يصلى عليه ولا تتبع جنازته، من يتبع جنازة الكافر؟ كما سمع الكافر ثم جيفة كجيفة الحمار أو الكرب، ما يغسل ولا يصلى عليه ولا، لكن يدفن في حفرة حتى لا يؤذي المسلمين برائحته، ما في اتباع جنازة ولا تتبع جنازة، يجاب كما سمعت بعض السلف يقول ادفعه بالخشب، ادفعه بالخشب ويرمى في حفرته، ما في اتباع جنازة الكافر، ما في إشكال. لكن هذا في أهل البدع، البدع لا تتبع جنازته، لأن هذا فيه نشر للبدعة ودعوة إلى بدعته وإقرار لبدعته ورضا ببدعته إذا تبعت جنازته. يتأثر الأحياء، أو لولا أنه على الحق لما تبعه فلان، لولا أنه على الحق فتختفي السنن وتظهر البدع. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل من الإمارات يقول: إذا سلك العالم في اجتهاده غير سبيل أهل السنة والجماعة فأخطأ، فهل له أجر على اجتهاده مع العلم أن العالم من أهل السنة؟
نعم، إذا كان العالم من العالم معروف من أهل السنة والجماعة وأهل الحق ويطلب الحق ومعروف بلزوم السنة، معروف بالتحري وله اجتهاد ونظر في النصوص والأدلة ثم أخطأ، فله أجر على خطأه، فله أجر على اجتهاده وخطأه مغفور، وإذا أصاب فله أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. أما إذا كان من أهل البدع ويتبع الهوى، ما ينظر في الأدلة الشرعية وإنما يتبع هواه، هذا مبتدع. لكن العالم من أهل السنة الذي يتتبع النصوص وينظر في النصوص ويجتهد ثم فهم فهما خاطئا من النصوص، فهذا معذور، له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. نعم.
سبق التنبيه والإخوة سواء الإخوة هنا أو الذين على الشبكة أن الأسئلة التي ستطرح هي الأسئلة الخاصة بالموضوع فنرجو الاعتذار. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يسمى صاحب النفاق العملي زنديقا؟
لا، الزنديق صاحب النفاق الأكبر الاعتقادي، الاعتقادي صاحب النفاق الأكبر هو الزنديق هو المنافق. أما المنافق العملي هذا على معصية صاحب كبيرة، تقول آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خصم فجر، وإذا عهد غدر. هذه كبائر، كبائر عملية ليست نفاق. أما الزنديق هو المنافق الذي نفاقه خرجه من الملة، المكذب لله ولرسوله، الذي يكذب الله ورسوله أو يكذب بعض ما جاء به الرسول أو يبغض الله ورسوله أو يفرح بضعف الإسلام والمسلمين أو يسر بانتصار الكفرة على المسلمين. هذا في الدرك الأسفل من النار، هذا الزنديق. أما الذي يعمل أعمال كبائر وسميت في الحديث نفاق فهذا نفاق عملي صاحبه مرتكب كبيرة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أكل طعام أهل الكتاب اليوم مع أنهم لا يذكرون اسم الله على الذبيحة؟ وهل كان المشركون يذكرون اسم الله سبحانه وتعالى؟
هذا في تفصيل. الله تعالى نص القرآن العزيز أباح طعام أهل الكتاب، قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وطعامهم ذبائحهم، فذبائحهم حلال لنا، فالذبيحة يشترط في حلها شرطان. الشرط الأول أن يكون الذابح مسلم أو كتابي، مسلم أو كتابي أو يهودي أو نصراني. فإن كان الذابح وثني أو مجوسي أو غيره من أنواع الكفرة فهذا لا تصح ذبيحته، ولو سمى ولو قطع الحلقوم المريض، لأنه ليس أهلا للذبح. لا بد يكون الذابح إما مسلم وكتاب. الشرط الثاني قطع الحلقوم البريء بآلة الحادة، فإذا قطع الحلقوم المريء بآلة الحادة وكان الذابح مسلم وكتابي حلت الذبيحة، إلا إذا ذكر إذا سمعته ويذكر اسم المسيح وقال باسم المسيح هذا لا تحل الذبيحة. وكذلك إذا خنقها، هل الكتاب إذا ذبحها الكتاب ما تدري هل ذكر رسول الله ولم يذكر رسول الله تأكل، وذبحها بذبح على الطريقة الإسلامية قطع الحلقوم المريء تأكل. أما إذا سمعت يقول باسم المسيح لا تأكل، أو خنقها أو ضربها على رأسها أو ذبحها بطريقة الصعق الكهربائي أو الخنق فهذا لا تصح. حتى المسلم لو خنقها أو ذبحها ما صح. حرمت عليكم، قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والذبح والعم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتربية والنطيحة ولو صدرت المسلم. لكن الآن الذبائح الآن لترد من بلاد من كثير من أهل الكتاب كثر الكلام فيها، وكثير ممن يذهب إليهم يقول لهم لا يذبحون على الطريقة الإسلامية، ويذبحون بالصعق أو بالخرق. فعلى هذا ينبغي الإنسان الاحتياط لدينه، وما دام يوجد في بلاد المسلمين ذبائح على الطريق الحمد لله يكثر بالذبائح الموجودة في بلاد المسلمين ويحتاط لدينه. وإلا فالأصل أن ذبائح أهل الكتاب حل لنا إذا ذبحها على الطريقة الإسلامية وبغير الخلق، قطع الحلقوم والمريء وجهلنا الحال ما ندري. أما إذا عرفنا أنه ذبح بالخلق أو بالصعق الكهرباء أو ذكر اسم المسيح فلا يمكن، لقول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. نعم.
اللي يعذرون الإخوة حتى يقوم عندنا أسئلة على الشبكة كثيرة جدا حقيقة، وأبشركم أن الآن يعني غرفة المسجد هي أعلى غرفة لله الحمد في هذه الشبكة الآن. هذا أخ من الكويت أصر على طرح سؤاله مع أنه خارج الموضوع، يقول:
لو جمعت الأسئلة أو نجيب عليها إن شاء الله فيما بعد، لو جمعت الأسئلة اللي تأتي في الأذى نجيبها عندنا هناك إن شاء الله، وعندنا أيضا نجيب على الأسئلة بالكمبيوتر وفيه أيضا كذلك، وسيكون في شبكة إن شاء الله بعد الدورة إن شاء الله، تجمعون الأسئلة اللي تأتي إن شاء الله ونجيب عليها عندنا في مصر هناك.
يعني وعد الشيخ عبد العزيز حفظه الله تعالى أن يجيب على الأسئلة التي لم يجب عليها لاحقا إن شاء الله تعالى، ولذلك سنجتهد إن شاء الله على كتابتها ثم يجيب عليها الشيخ وتصل الإخوة. هذا يقول فضيلة الشيخ: أنا رجل هذا من الكويت يقول أعمل في السلك العسكري وقد تفوتني الصلوات بسبب استلامي واجب من الواجبات مثلا صلاة الفجر حتى تظهر الشمس والعصر حتى المغرب حيث كل واحد من أصحابي عليه واجب أفيدوني جزاكم الله خير.
ما أدري هذا الواجب ما هو، إن كان الواجب مثلا إنقاذ الناس من هلكة أو إنقاذ من حريق أو ما أشبه ذلك ضرورة في وقت الصلاة، نعم هذا عذر، هذا عذر ويكون معذور في هذه الحالة. أما إذا كان ما في ضرورة فيجب أن يتناوله، يجب أن تؤدي الصلاة في وقتها ولا يجب تأخير. فهذا الواجب فيه تفصيل، إن كان الواجب فيه إنقاذ معصوم من هلكة كان يكون ينقذ الحريق ولا يستطيع يطفئ الحريق إلا تفوت الصلاة، إما يحترق هؤلاء أو يكون سبب في عصمة دمائهم أو تفوت الصلاة، هذا معذور. أما إذا كان دون ذلك مثلا يكون مسلم أو يكون ماسك محل هذا يتناوبون فيما بينهم يصلي هؤلاء ثم يمسك عن صاحبه ويصلي صلوا جماعة اثنين ثلاثة ولا يؤخر الصلاة على وقتها. هذا في تفصيل إذا كان العمل الذي يعمله تفوته الصلاة إنقاذ مسلم من هلكة ولا يستطيع هذا، إما أن ينقذه وإما أن تفوته الصلاة فهذا عذر. أما إذا كان دون ذلك فإنهم يتناوبون ويصلون الصلاة في وقتها. نعم.
هذا يقول شيخ واجبي هو حماية أجواء البلاد.
ها؟
يقول حماية أجواء البلاد.
يتناوبون الحمد لله يتناوبون. يتناوبون يصلي ثلاثة أربعة وبقي يحرسون. فإذا انتهوا مسك هؤلاء يحمون الأجواء والثاني يصلون هكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من الحضور يقول كثيرا ما يقدم موتى لا يعلم حالهم خاصة إذا كان من الجنسيات التي عرف أكثرهم بعدم الصلاة، فهل يصلى عليهم؟ وإذا صلي عليهم هل نشترط فنقول اللهم إن شهد لك بالوحدانية وإني لك بالرسالة وما تعالى ذلك؟
هذا إذا كان الذي يقدم في بلاد المسلمين فالأصل أنهم مسلمون، الأصل أنهم مسلمون. أما إذا كان معروف يقدم مسلمون وغير مسلمين وغلب على الظن من غير مسلمين فلا يصلي عليه أو يشترط، لكن في بلاد المسلمين الأصل أنه لا يقدم إلى مسلم، هذا هو الأصل. أو إذا كان في بلاد المسلمين مثلا في بلادنا الآن ما يقدم إلى مسلم، أو مثلا في مسجد مركز إسلامي معروف لا يقدم إلى مسلم لا بأس. أما إذا كان في أماكن يقدم فيها المسلمون وغير المسلمون أو غير المسلمين هذا هو محل النظر محل التأمل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول نجد بعض المؤلفين في الفرق والمذاهب يذكر المذاهب في الفروع فيذكر المذاهب الأربعة ويذكر المذهب الجعفري، فهذا التقسيم صحيح؟
ليس بالصحيح. المذهب الجعفري هو مذهب الرافضة، يقال له سمى مذهب الرافضة سمى مذهب جعفري وسمى كذلك يسمى مذهب الإمامية ومذهب الاثني عشرية، هل يسمى له يسمى مذهب الرافضة مذهب الإمامية مذهب الاثني عشرية مذهب الجعفرية، كلها مسميات ومسمى واحد. نعم.
وهذا يقول أحسن الله إليكم هل العالم المجتهد يغفر؟
نعم ننسوه إلى جعفر بن أبي طالب، والإمامية لأنهم يقولون بإمامة الاثني عشر، والاثني عشرية لأنهم يقولون بإمامة الاثني عشر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على اثني عشر إمام، والجعفرية نسوه إلى جعفر. نعم.
يقول أحسن الله إليكم هل العالم المجتهد يغفر له خطأه في العقيدة والفقه أو في الفقه فقط؟
نعم. إذا كان في جوانب، يعني في جوانب العقيدة الأشياء الخفية قد يكون في الأشياء الخفية، مثل العلماء الكبار مثل الحافظ بن حجر رحمه الله والنووي لهم في العقيدة في الصفات، وهم علماء كبار خدموا السنة، علماء فطاح الكبار، فلا نجع علم من علوم السنة من علوم الحديث من صلاح الحديث ولي الحديث إلا واللي ما حافظ بن حجر له مؤلف، ومع ذلك رحمه الله في مسألة الصفات في جانب من الجوانب، ليس المراد يغرس في أصل الدين في يدعو غير الله ويذبح لغير الله، لا أو ينظر لغير الله، لكن في جانب قد ولو كان في جانب من العقيدة مثل الحافظ بن حجر والنووي رحمه الله، نرجو الله أن يعفو عنه عنهم. أول الصفات على مذهب الأشاعرة لكنهم لم يتعملوا لأنهم لم يشوا على مدى السنة والجماعة وظنوا أن هذا الحق وفي جانب جانب العقيدة. فمثل هؤلاء علماء الكبار نرجو الله أن يعفو عنا وعنهم. نعم.
أحسن الله إليكم وأثابكم وجعل ما قلت بميزان حسناتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقال حماد بن زيد: كنت مع أيوب ويونس وابن عون، فمر بهم عمرو بن عبيد فسلم عليهم ووقف فلم يردوا عليه ثم جاز كما ذكروه.
تخريج رواه ابن وضاح.
رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها وقصته عن ابن عون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الأثر الذي رواه حماد بن زيد أنه كان مع أيوب ويونس بن عون، فمر بهم عمرو بن عبيد المعتزلي المعروف، وهو واصل بن عطاء أسس مذهب الاعتزال. عمرو بن عبيد ووصل بن عطاء هم الذين أسسوا مذهب الاعتزال في أوائل المئة الثانية، وكان قبل ذلك يجلسان في حلقة الحسن البصري رحمه الله، ثم اعتزل مجلس الحسن البصري وصار يقرران في حلقة مستقلة أن الفاسق لا مؤمن ولا كافر، فقيل لهم من ذلك وقت هؤلاء المعتزلة، لأنهم اعتزلوا جماعة واعتزلوا مجلس الحسن البصري. عمرو بن عبيد معتزلي من أسس مذهب الاعتزال، ولما مر حماد لما مر عمرو بن زيد على هؤلاء الرهط من العلماء حماد بن زيد وأيوب ويونس بن عون، سلم عليهم ووقف فلم يردوا عليه السلام حجرا له، لأنه معتزلي أسس مذهب الاعتزال. ثم جاز كما ذكروه، يعني جاز الموضع ذهب ولم يذكروه، وهذا فيه دليل على أن العلماء والأئمة يهجرون أهل البدع ولا يردون السلام عليهم، ثم يهجر لا يرد السلام عليه ولا تجاب دعوته ولا تتبع جنازته إذا مات ولا يعاد إذا مرض ولا يزوج، ينبغي هجره والبعد عنه حتى يترك الناس البدع. وهذا فيه تأديب وتعزير من العلماء لأهل البدع، وفيه تحذير لغيرهم من أن يعتنقوا هذه البدع. وهذا محمول على أن الهجر يفيدهم، أما إذا كان الهجر لا يفيدهم بل يزيدهم شرا فلا يهجرون، لكن يستمر أهل السنة والعالم في نصيحتهم ودعوتهم لعل الله أن ينفعهم. أما إذا كان الهجر يرتدعون به فإنه يجب هجرهم حتى يرتدعوا عن بدعتهم، وحتى لا يقتدي بهم غيرهم، وحتى تختفي البدع وتظهر السنة. نعم.
وقال الخبيل: يد الله على جماعة ولا ينظر الله إلى صاحب بدعة.
نعم، الخبيل بن عياض: يد الله على جماعة، وهم على السنة، على السنة والجماعة، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم الجماعة، ولو كان قلة هم قلون ويكثرون، وهم طائفة منصورة، وهم على السنة والجماعة، يد الله معه، ومن شذ عنهم شذ في النار، ومن شذ عنهم فهو متوعد في النار. قال الله عز وجل في كتابه المبين: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا وعيد لمن شاق الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين، ومن سلك مسلك البدع وخرج عن مذهب السنة والجماعة فقد اتبع غير سبيل المؤمنين وشاق الله ورسوله، فله يشمل هذا الوعيد: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال عليه الصلاة والسلام: فرقت اليهود على 71 فرقة، فرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي لفظ هي من كان على مثل ما أنا عليه يوم وأصحابه. فالجماعة هم الفرقة الناجية، وهم أهل السنة والجماعة، وهم الصحابة والتابعون ومن تبعهم من العلماء والأئمة، وهم أهل الحق ولو كانوا قلة. فمن كان على الحق فهو الجماعة ولو كان واحدا، كما قال بعض السلف، قال: إن كنت على الحق فأنت الجماعة ولو كنت وحدك. ولهذا قال فضل: يد الله على الجماعة ولا ينظر الله إلى صاحب بدعة، لأنه شاذ وخارج عن الجماعة. نعم.
وقال زائدة: قلت لمنصور: يا أبا عتاب، اليوم الذي يصوم فيه أحدنا ينتقص فيه الذين ينتقصون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما؟ قال: نعم.
يعني أراد زائدة منصور حينما سأل منصور يسأله عن غيبة أهل البدع وأهل الفسق، هل تعتبر غيبة؟ فبين له أنه لا غيبة لفاسق، الفاسق الذي يظهر البدع ويظهر المعاصي لا غيبة له، وهذا مستثنى من الغيبة، يستثنى أشياء منها الجرح فرحة الرواة في سند الحديث حماية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مستثنى، وكذلك التعريف إذا كان لا يعرف إلا بما فيه من اللقب الذي قال الأعمى والأعرج والأعور، فهذا مستثنى، وكذلك الذي يستفتي كما قالت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولي بالمعروف ولدي بالمعروف. قول رجل شحيح قوله رجل شحيح هذا غيبة، لكنه مستثنى مضطرة إلى أن تسأل، وكذلك المظلوم الذي يصل حق عند الحاكم مستثنى، وكذلك الفاسق الذي يظهر فسقه وبدعته لا غيبة له. إنسان يحلق الحذاء فقلت في غيبة فلان حالق للحذاء، هل هذا غيبة؟ لا، ليس غيبة، هو حلق لحيته أمام الناس، كل يراه في الشوارع في الشارع، كل يراه يحلق لحيته، هذا هو الذي فضح نفسه، ما في غيبة. الغيبة إذا كان مستور، إذا كان شيء مستور ليس لك أن تظهره ولا أن تفضح. أو واحد يشرب الدخان أمام الناس في الشارع فقلت في مجلس فلان يشرب الدخان، هل هذا غيبة؟ ليس طيبا، لأنه هو الذي فضح نفسه أمام الناس يشرب الدخان. كذلك المبتدع لكن يظهر بدعة المولد أو بدعة الرفق أو بدعة المعتزلة أو بدعة الجهمية أو المرجع، ثم قلت فلان مرجع فلان خارجي فلان معتزلي فلان باطلي، لا غيبة له، لأنه هو الذي فضح نفسه وأظهر بدعة، هذا مستثنى من الغيبة. الغيبة أن يكون الإنسان مستور الحال قد أخفى معصيته، فهذا لا يذكر في مجامع الناس، لأن إلا بل الذي ينبغي الإنسان أن يصنع فيما بينه وبين الله، إلا إذا كان فيه مصلحة مثلا إذا أظهر بدعة أو أظهر فسق فهذا لا غير له. وكذلك إذا أردت أن تزول، إذا أردت تشتكي وتزول هذه المعصية، تنكر هذه المعصية، تتكلم مع ولاة الأمور، تكلم مع رجال الحسبة، فهذا في هذا الحال مستثنى. وكذلك ولهذا قال زائدا لمنصور: يا أبا، اليوم الذي يصوم في أحدنا ينتقص فيه الذين ينتقصون أبو بكر وعمر، يعني هل يعتبر هذا غيبة؟ ينتقص يعني يعيب، إذا عبت الذين يعيبون أبو بكر وعمر لا غيبة، لأن هؤلاء الذي يعيب أبو بكر وعمر فاسق، فلا غيبة له. تدل على أنه لا غيبة لأصحاب البدع الذين يعيبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكلمون فيهم بعيبهم وذمهم وذكر شيء من مثالبهم بزعمهم، فإن هؤلاء لا غيبة لهم ولو كنت صائم تتكلم فيه، تحذر من أهل البدع وتعيب أهل البدع ولو كنت صائما، ولا أعتبر هذا من الغيبة. نعم.
وكان الحسن يقول ليس لأصحاب البدع غيبة.
صدق حسن البصري يقول ليس لأصحاب البدع غيبة، لأنه صاحب البدع هو الذي يظهر بدعته وفضحها نفسه أمام الناس فلا غيبة له، لكن لو كان مستور ولا مذهب بدعته ولا يعلم عنه شيء فلا تكلم فيه في غيبته. نعم.
وقال عطاء ما أذن الله لصاحب بدعة في توبة.
نعم، هذا عطاء يقول إن صاحب البدعة بعيد منه التوبة، لأنه يعتقد أنه على الحق، ففي الغالب أنه لا يتوب، وهذا على الأغلب، وقد أذن الله له بالتوبة وله الحكمة البالغة، قد يتوب، قد يمن الله عليه بالتوبة، لكن هذا في الغالب، في الغالب أن صاحب البدعة لا يتوب وقد يتوب. نعم. نعم.
وقال أبو عبيد عاشرت الناس وكلمت أهل الكلام فما رأيت قوما أوسخ وسخا ولا أقدر قدرا ولا أضعف حجة ولا أحمق من الرافضة.
وهذه الأثر من المقالة أبي عبيد القاسم بن سلام الإمام المشهور، يبين فساد مذهب الرافضة وخسته وقذارته، حيث أنهم يكفرون الصحابة ويعيبونهم ويفسقونهم ويلعنونهم والعياذ بالله، وهم خير الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء، فدل على خستهم وقذارتهم. ولهذا قال عاشرت الناس وكلمت أهل الكلام وأهل البدع فما رأيت قوما أوسخ وسخا ولا أقدر قدرا ولا أضعف حجة ولا أحمق من الرافضة. ليس لهم حجة وليس لهم دليل، دينهم مبني على الكذب، وهم أكذب الطوائف كما قال الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية، أكذب الطوائف الرافضة، أكذب الطوائف، أكذب الطوائف الرافضة، هكذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال الشعبي أكذب الطوائف الرافضة لو أردت أن يملأوا لي هذا البيت ذهبا لملأوه على أن أسلب لهم على أن أسلب لعلي وأهل البيت. يقول لو أردت أن يملأوا لي البيت ذهب ملأوه بشرط أني أسلب لهم على أسلب لهم وأظلهم حديثي علي وأهل البيت، هم لا يبالون بالكذب، نسأل الله، دينهم الكذب ومذهبهم مبني على الدلسة وعدم الوضوح. ولهذا يقولون إذا اختلفت الإمامية في قولين عن الرافضة، يقولون إذا اختلفت الإمامية في قولين واحد القولين لا يعرف له قائل فالحق في القول الذي لا يعرف له قائل، هذا يدل على أن دينهم مبني على الدلسة وعدم الوضوح. نعم.
وذكر في الأهواء عند رقبة بن مصقل،
رقبة بن مصقل
عند رقبة بن مصقل فقال أما الرافضة فإنهم اتخذوا البهتان حجة، وأما المرجئة فعلى دين الملوك، وأما الزيدية فأحسب أن الذي وضع لهم رأيهم امرأة، وأما المعتزلة فوالله ما خرجت إلى بيعتي فظننت أني أرجع إلا وهم قد رجعوا عن رأيهم.
نعم. ذكرت الأهواء يعني البدع عند رقبة المصقلة، فذكر هذه البدع، بدعة الرافضة والمرجئة والزيدية والمعتزلة، خمس بدع. فأما الرافضة فإنهم اتخذوا البهتان حجة، يعني لأنهم ليس عندهم دليل، لا دليل عندهم، البهتان والكذب، البهتان والكذب، أدلتهم البهتان والكذب، اتخذ البهتان والكذب حجة، وهم يكذبون، يكذبون على علي ويكذبون على أهل البيت ويكذبون على الصحابة ويكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ويضعون الحديث، فاتخذوا البهتان حجة. وأما المرجئة فعلى دين الملوك، المرجئة الذين يقولون إن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان والمعاصي لا تضر، على دين الملوك، هذا يوافق الملوك، يوافق كثير من الملوك الذين يفعلون المعاصي ولا يبالون، يوافقهم مذهب المرجئة. المرجئة يقولون الإيمان تصدق القلب فقط، وأما المعاصي ما تضر الإيمان والكبائر، وهذا يوافق الملوك المراد الأغلب، وإلا في الملوك فيهم صلحاء، فيهم صلحاء. ولكن الأغلب، المراد الأغلب، أغلب الملوك لا يبالون بالكبائر والمعاصي، فيناسبهم مذهب المرجئة، لأن المرجئة الغلاة الذين وهم الطائفة الأولى يرون أن الإيمان تصديق بالقلب أو معرفة بالقلب، وأما الأعمال ليست من الإيمان بل وليست واجبة، لو فعل جميع الكبائر لا يضر، هذا يناسب الملوك الفسق. وهذا المراد الأغلب، المراد هذا على الأغلب وليس هذا كل الملوك. وأما الزيدية فأحسبوا أن الذي وضع لهم رأيهم رأي الزيدية طائفة من الشيعة، ولكن من أخف طوائف الشيعة، هم الذين يفضلون علي على أبي بكر وعمر. وعلي رضي الله عنه طلب الذين يسبون أبو بكر وعمر طلبهم ليقتلهم، طلبهم ففروا منه، قال من سب أبو بكر وعمر قتلته، ففروا من سيفه البتار. وطلب الذين يفضلون على أبي بكر وعمر ليجد لكل واحد منهم 80 جلدة حد المفتري. فعلي رضي الله عنه طلب الزيديه الذين يفضلون على علي ليجد لهم 80 جلدة حد المفتري، لأنهم مفترون حد القتل. وأما السبابة الذين يسبون أبو بكر وعمر طلبهم ليقتلهم ويقطع رقابهم فهربوا منه. فالزيدية يقول أحسن من الذي وضع لهم رأيهم رأى، يعني بفساده ونقصه. وأما المعتزلة فوالله ما خرجت إلى ضيعتي إن كانها مزرعة لها، فظننت أن أرجع إلا وهم قد رجعوا عن رأيهم لفساده، وهم يقولون إن والذين يرون أن الله العباد خلقوا أفعالهم وأن الإنسان هو الذي خلق أفعال نفسه طاعة ومعصية، ويرون أن العاصي خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فحسد هذا يقول لا مؤمن ولا كافر، كيف يصير لا مؤمن ولا كافر؟ خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، في منزلة بين المنزلتين، هذا فاسد وفساده واضح. ولهذا قال ما خرجت إلى ضيعتي إلى يعني بستاني أو مزرعتي فظننت أني أرجع إلا وهم قد إلا أنهم قد رجعوا عن رأيهم لبيانه لوضوح فساده. نعم.
وقال طلحة بن مصرف لولا أني على وضوء لأخبرتكم بما تقول الرافضة.
نعم، يعني لكونه مذهبا، لكونه قولا شنيعا، قولا قبيحا وسيئا، وهو يحب أن ينزه لسانه إذا كان متوضئ عن قولهم الفاسد، وسبهم للصحابة رضوان الله عليهم وتكفيرهم لهم، فقال لولا أني على وضوء وأحب أن ننزه لساني عن الكلام البذيء الذي يقوله الرافضة لأخبرتكم بقولهم. نعم.
وخرج وقال مغيرة خرج جرير بن عبد الله وعدي بن حاتم وحنظلة الكاتب من الكوفة حتى نزلوا قلقيسيا، وقالوا لا نقيم ببلدة يشتم فيها عثمان بن عفان.
نعم، قال مغيرة خرج هؤلاء العلماء جرير بن عبد الله الصحابة، بل الصحابة جرير بن عبد الله البجلي وعدي بن حاتم الطائي وحنظلة بن الربيع بن صيفي الشميمي، كلهم صحابة رضوان الله عليهم، حتى نزلوا قرقيسا وهي بلدة على قريبة من نهر الفرات في العراق، وقالوا لا نقيم ببلدة يشتم فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه. خرجوا من كان من بلدة خرجوا من الكوفة، لأن الكوفة كان فيها رافضة، هي الشيعة وفيها رافضة. فخرج هؤلاء الصحابة ابن عبد الله البدري وعبد بن حاتم وحنظلة، ونزلوا بلدة أخرى قريبة من الفرات، وقالوا لا نقيم في بلدة يسب فيها الصحابة ويشتم فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه. وهذا دليل على إنكارهم لمذهب الرافضة، فدل على أن مذهب الرافضة مذهب باطل أنكره الصحابة. نعم.
وقال أحمد بن عبد الله بن يونس باع محمد بن عبد العزيز التيمي داره وقال لا أقيم بالكوفة بلدة يشتم فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. وهذا الأثر فيها أن محمد بن عبد العزيز التيمي باع بلدته، باع بيته الذي في الكوفة، وانتقل إلى بلدة أخرى فرارا من البلدة التي يشتم فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو لا يريد أن يجاور أبو عفان، قال بلدة فيها الرافضة يشتمون أصحاب رسول الله لا أقيم فيها، فباع داره وانتقل إلى بلد آخر. وهذا يدل على حذر من الرافضة وأصحاب البدع والبعد عنهم وعدم مساكنتهم. نعم.
وقال العوام بن حوشب أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة، بعضهم يقول لبعض اذكروا محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعترف عليه القلوب، ولا تذكروا ما شجر بينهم فتحدث الناس عليهم.
نعم. هذا المقالة هذا الأثر عن عوام بن حوشب يقول أدركت من صدر هذه الأمة، وصدر هذه الأمة هم الصحابة والتابعون، يقول بعضهم يقول لبعض ادخلوا محاسن أصحاب رسول الله، يعني فهم التابعون رضي الله عنهم ومن تبعهم، وكذلك من أدرك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بعضهم ادخلوا محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأتلف عليه القلوب، يعني تجتمع القلوب على محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم حملوا الشريعة ونقلوا هذا الدين، ولأنهم خير الناس وأفضل الناس وأسود الأنبياء، ولأن الله اختارهم بصفة نبي لا كان ولا يكون مثلهم. فالواجب على المسلم أن يواليهم وأن يتوضع عنهم وأن يحبهم، ويجب على المسلمين هكذا حتى تأتلف قلوبهم على محبة الصحابة. قال ولا تذكروا ما شجر بينهم، يعني لا تذكروا ما حصل بينهم من الخلاف والنزاع فتحرشوا الناس عليه، يعني تغروا الناس عليهم وتعلمونهم عليهم. فالواجب يعني غض النظر والكف عما شجر بين الصحابة من الخلاف والنزاع، ولك محاسنهم والترضي عنهم وموالاتهم، وما شجر بينهم وما حصل بينهم من الخلاف فهم مجتهدون، ما بين مجتهد مصيب له أجران وما بين مجتهد مخطئ له أجر، وخطأه مغفور. هذا هو الذي عليه السنة والجماعة. نعم.
وقال سفيان بن عيينة لا يغل قلب أحد على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان قلبه على المسلمين أغل.
نعم. قال سفيان بن عيينة الإمام المشهور لا يغل قلب أحد على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان قلبه على المسلمين أغل، يعني إذا كان فيه حقد على الصحابة فلا بد أن يكون فيه حقد على المسلمين أعظم وأعظم. فمثلا الرافضة الذين يحقدون ويغلون على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم على أهل السنة والجماعة أشد وأشد، يتمنون زوالهم، بل إنهم يتقربون في إراقة دمائهم ويتمكن ويرونه دين. الرافضة يرون أن إراقة دماء المسلمين دين يدينون به، فإذا كانوا يغلون ويحقدون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم على المسلمين أشد وأشد وأعظم، نسأل الله العافية. فالواجب الحذر منهم والبعد عنهم. التحذير منهم والبعد عن أخلاقهم وصفاتهم، والواجب نصيحة من كان يقبل النصيحة وتحذيرهم وتخويفهم. نعم.
وقال سفيان في قوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، وقال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم،
لعله قال بدون واو، يعني قال في تفسيرها، قال سفيان في قوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الآية تشملهم. تلك أمة قد خلت مضت لها ما كسبت من الحسنات وعليها ما اكتسبت من الإثم، فيشمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من مضى كذلك، كل من مضى له ما كسب وعليه ما اكتسب. والمعنى أنه يجب الكف عمن مات وعن مضى، لأنه قدم على ما قدم، فله ما كسب من الحسنات وعليه ما اكتسب من الإثم. وفي معنى هذه الآية الكريمة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، تلك أمة قد خلت مضت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فعليك أن تكف عن الأموات لأنهم أفضوا إلى ما قدموا، فلهم ما قدموا من حسنة وعليهم ما اكتسبوا، بل عليك أن تستغفر لهم وتدعو الله لهم. وهذا فيه التحذير مذهب الرافضة الذين لا يعملون بهذه الآية ولا بالحديث، بل يسبون الصحابة ويكفرونهم، فيه تحذير مذهبهم. نعم.
وقال الشعبي: نظرت في الأهواء وكلمت أهلها فلم أر قوما أقل عقلا من الخشبية.
رواه الأكرم. تخريج
رواه الأكرم في مسائل الإمام أحمد، وجاء في طبقات النساء عن إبراهيم النخعي قوله: لو كنت مستحلا قتال أحد من أهل القبلة لاستحللت قتال هؤلاء الخشبية.
وهذا مقال الشعبي تابعي صغير، وهو إمام، وهو جبل الحفظ في النقد، في نقد الرجال. ونظرت في الأهواء، يعني وهي البدع، مرد الأهواء البدع، وكلمت أهلها، يعني نظرت في البدع، نظرت في بدعة الخوارج، بدعة المرجئة، بدعة المعتزلة، بدعة الجهمية، بدعة الأشاعرة، بدعة الرسول، وكلمت أهلها فلم أرى قوما أقل عقلا من الخشبية. ومراد الخشبية الرافضة، يسموا خشبية، كان اسمهم في الأول يسموا الخشبية لأنهم يقاتلون بالخشب ولا يقاتلون بالسيف، ويقولون ما في قتال بالسيف حتى يخرج المهدي في آخر الزمان، المهدي الشيعة الذي دخل سرداب سمرة في العراق 206 ولم يخرج إلى الآن. قالوا ما في جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي، وبعد ذلك يبدأ الجهاد في سبيل الله. وسمون في الأول خشبية لأنهم قاتلوا بالخشب، ثم بعد ذلك لما رفضوا زيد بن علي، لما زيد بن علي بن حسين سألوه عن أبي بكر وعمر ما تقول فيهما، فقال: هما وزيرا جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترضى عليهم عنهما، فتركوه ورفضوه، قال: رفضتموني، وسموا من ذلك الوقت الرافضة. وكانوا في الأول يسمون بالخشبية، يسمون الخشبية لأنهم لا يقاتلون بالخشب، ما في قتال بالسيف ولا جهاد إلا إذا خرج المهدي. المهدي ما هو المهدي؟ الشيعة شخص لا حقيقة له، لأن أباه الحسن بن علي العسكري مات عقيما ولم يولد له، مات أبو عقيم ولم يولد له، فجعلوا له ولد وأدخله السرداب وهو ابن سنتين أو 53 سنة، دخل السرداب متى؟ 206، ولم يخرج إلى الآن. مضى عليه يقول شيخ الإسلام في زمانه مضى عليه 400 سنة ونحن نقول مضى عليه 1200 سنة الآن ولم يخرج حتى الآن. وهم في كل سنة يقفون عند باب السرداب وهو لا موجود إلى الآن في سمرة في العراق، ويأتون ببغلة أو غيرها وينادون ويشرون السلاح بصوت مرتفع: يا مولا نخرج، يا مولا نخرج، يا مولا نخرج، يا مولا نخرج. هذا موجود إلى الآن، وهو الإمام الثاني عشر من نسل الحسين بن علي زعمهم. ويقولون إن هؤلاء الأئمة 12 إمام نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أئمة منصوصين معصومين. أولهم علي بن أبي طالب، ثم الإمام الثاني الحسن بن علي، ثم الحسين بن علي، ثم علي بن حسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم علي بن ثم محمد جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد المهدي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم الخلف الحجة المهدي المنتظر من الثاني عشر من نسل الحسين محمد بن الحسن الذي دخل استداب سامرة ولم يخرج إلا الآن. هذه عام يقول هؤلاء أئمة منصوصين معصومين نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أهل السنة الصحابة كفروا وارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذوا النصوص، وولوا أبا بكر زورا وبهتانا، ثم ولوا عمر زورا وبهتانا، ثم ولوا عثمان زورا وبهتانا، ثم وصلت النوبة إلى الخليفة الأول. هذا المهدي المنتظر الحسين محمد بن الحسن أبوه الحسن مات عقيبا ولم يولد، ما له ولد من الأسماء عقيب، فجاء اختلقوا له ولد وأدخله السرداب وقالوا إنه هو المهدي المنتظر، ولا في جهاد حتى يأخذ المهدي المنتظر، وينادي منادي من السماء اتبعوه، وبعد ذلك يبدأ الجهاد والقتال بالسيف. ولا الآن فيه حسن، لكن قالوا مسألة الوصية الوصايا الآن الوصايا ولاية الفقيه، لما جاء الخميني صار هو ولاية الفقيه ينوب عنه حتى يخرج المهدي. فالمقصود أن الشعبي يقول نظرت في نهوى البدع وكلمت أهلها فلم أرى قوما أقل عقلا من الخشبية. كيف يقبلون هذه الترهات؟ لو كان عندهم عقول سليمة ما قبل هذه الترهات الباطلة، وأن رجل شخص مظلوم مات عقيما ولم يولد له ويدخل ويختلق له ولد ويدخله السرداب ويقول هو الإمام المنتظر، ولا في جهاد ولا كذا، وهو إمامهم الذي الإمام المعصوم الذي يعملون بتشريعاته إلى خرج، هو شخص موهوم لا حقيقة له. نعم.
فقال عاصم بن ضمرة: قلت للحسن بن علي أن الشيعة يزعمون أن علي يربع، فقال: كذبوا، لو علمنا ذلك ما تزوج نساؤه ولا قصدنا ماله.
نعم. عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي يقول: قلت للحسن بن علي بن أبي طالب إن الشيعة يزعمون أن علي يرجع. هذه يسمونها مسألة الرجعة عند الشيعة، يقول علي في السحاب وسيرجع مرة ثانية، سيخرج مرة ثانية، يقول علي ما مات في السحاب وسيرجع، أي مسألة الرجعة. ولهذا تجدون في كتب رجال الحديث أنه يقول فلان يقول بالرجعة، رافضي يقول بالرجعة. ما معنى يقول بالرجعة؟ ما معنى يقول بالرجعة؟ يقول إن علي سيرجع، هذا يقول الرافضي لا تقبل روايته. قل عاصم بن ضمرة: قلت للحسن بن علي إن الشيعة يزعمون أن عليا أمر بالشيعة الرافضة ولا الشيعة الصنعاء إن عليا يرجع. قال: كذبوا، لو علمنا أنه يرجع ما تزوج نساءه ولا قصرنا ماله. علي رضي الله عنه تزوج نساءه قسم ماله، لو كان سيرجع كان سمعنا حي، إذا تبقى نساءه ويبقى ماله ما يقصر. الحسن يقول: كذبوا، لو كان ما يقولون صدقا، لو فرض الفرض التقدير، لو حفظ امتناع الامتناع، لو كان ما يقولون حقا ما تزوج نساءه ولا قصرنا ماله، لكن تزوج نساءه وقصرنا ماله فعلمنا انه كذب. نعم.
وقال سفيان الثوري: من فضل عليا على ابي بكر وعمر فقد عابهما وعاب من فضله عليهما.
نعم. هذا سلام ثوري الإمام المشهور يقول من فضل عليا على أبي بكر وعمر فقد عابهما عاب الشيخين وذمه لأنه تنقصهما ونقص تنقصهما وحط من قدرهما لأنهما هما أفضل هما أفضل الناس أفضل من علي وعاب من فضله عليهما يعني عاب علي بسكوته وعدم إظهاره ذلك فثبت أن علي رضي الله عنه ثبت في الحديث الصحيح أن علي صعد منبر الكوفة وقال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر فلو كان أفضل منهما لما قال هذا الكلام على منبر الكوفة وهذا ثابت في الحديث الصحيح فالذي يفضل علي على أبو بكر تفضيله أبا بكر علي على أبو بكر عيب لهما وعيب لعلي نفسه عيب لهما حيث حط من قبلهما وعيب لعلي نفسه حيث أنه سكت ولم يبين ذلك. نعم.
وقال جابر بن يزيد الجرفي قال لمحمد بن علي يا جابر بلغني أن أقواما بالعراق يتناولون أبا بكر وعمر ويزعمون أنهم يحبوننا ويزعمون أني أمرتهم بذلك فأبلغهم أني إلى الله منهم بريء والذي نفسي بيده لو وليت لتقربت بدمائهم إلى الله عز وجل إن أعداء الإسلام لغافلون عنهما بقلة حراك.
إيش إن أعداء الإسلام
لغافلون
إيش
لغافلون عنهما بقلة حراك
عن قله نعم
لغافلون عن قله حراق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذه المقاله لجابر يزيد الجعفي وهو من الشيعة ومن الرافضة ايضا يقول هذه المقاله عن محمد بن علي. محمد بن علي يقول له يا جابر بلغني أن قواما بالعراق يتناولون أبا بكر وعمر يعني يسبونهم. هذا يحتمل محمد بن علي الباقر أو محمد بن علي بن أبي طالب يراجع ترجمة. يقول جابر بن يزيد الجعفي وإن كان هو أيضا متهم من الرافضة جابر بن يزيد ومع ذلك نقل هذا الكلام هو حجة على الرافضة. فجابر بن يزيد الجعفي هذا معروف أنه ضعيف ورافضي ومع ذلك قال لمحمد بن علي يا جابر بلغني أن أقواما بالعراق يتناولون أبا بكر وعمر يعني يتناولونهم بالذم والعيب والسب ويزعمون أنهم يحبوننا نحن أهل البيت. محمد علي من أهل البيت يقول هناك قوم يتناولون أبا بكر وعمر بالسب والعيب والشتم ويزعمون أنهم يحبوننا نحن أهل البيت ويزعمون أني أمرتهم بذلك فأبلغهم أني إلى الله منهم بريء. وهذا من أهل البيت محمد علي من أهل البيت يقول جابر هؤلاء الذين يزعمون أن يتناولون أبا بكر وعمر ويزعمون أنهم يحبوننا ويزعمون أني أمرتهم بذلك أبلغهم أني إلى الله منهم بريء وهم كذبوا في محبة الله لو كانوا يحبوننا ما سبوا أبا بكر وعمر. والذي نفسي بيده لو وليت لو كان لي ولاية أو إمارة أو خلافة لتقربت بدمائهم إلى الله عز وجل ولو وليت كان لإمارة وإمامة لقتلتهم وأرى أن قتلهم دين تقربوا بهم إلى الله لكفرهم وضلالهم. ثم قال إن أعداء الإسلام لغافلون عن قلة حراء قلة رأس الجبل رأس جبل حراء وكأنه يشير إلى الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان كان على حراء فتحرك جبل فقال لي أسكن أو أثبت حراء أثبت فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان ما عليك إلا نبي وصديق أبو بكر وشهيدان عمر وعثمان. وثبت أيضا هذا في جبل أحد أنه تحرك وقال أثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيد كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر هو الصديق وعمر هو الشهيد. يقول غفروا عن هذا يعني هؤلاء الذين يتناولون أبو بكر وعمر كيف غفلوا عن هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لأبو بكر بأنه صديق وشهد لعمر بأنه شهيد وكذلك لعثمان. فإذا كان هذا محمد عليه وهو من أهل البيت يقول إن لو وليت لتقربت إلى الله بقتلهم لأنهم كفرة، كيف؟ فإذا كان يقول هذا وهو من أهل البيت فدل على أن هؤلاء كذبة واثر في دعواهم محبة أهل البيت وأن أهل البيت يتبرعون منهم. فالذي يحب أهل البيت هو الذي يوالي الصحابة، يوالي الصحابة ويوالي أهل البيت. أما الذي يعبد آل البيت ويسب الصحابة هذا ليس واليا لهم بل هو معادي لهم. نعم.
وقال جابر: جاء نفر من الناس إلى علي بن الحسين فأثنوا عليه فقال: ما أكذبكم وأجرأكم على الله عز وجل، نحن من صالح قومنا وبحسبنا أن نكون من صالح قومنا.
نعم. قال جابر: جاء نفر من الناس إلى علي بن الحسين زين العابدين. علي بن الحسين ابن ومن سلالة علي رضي الله عنه يا أبي طالب أثنوا عليه، فقال لما أثنوا عليه قال: ما أكسبكم وأجركم على الله عز وجل، نحن من صالح قومنا، لا تغلو فينا ولا تزيدوا في البدع، بحسبنا يكفينا أن نكون من صالح قومنا، لا تغلو. وكان الرافضة يغلون من أهل البيت حتى عبدوهم من دون الله، وأما الصحابة كفروهم. انظر تناقضهم، أهل البيت غلوا فيهم حتى عبدوهم من دون الله، والصحابة غلوا في جفائهم حتى وسبهم حتى كفروهم وفسقوهم. نعم.
وقال سليمان بن قرم الضبي: كنت عند عبد.
وقال سليمان.
وقال سليمان بن قرم الضبي: كنت عند عبد الله بن الحسين بن الحسن فقال له رجل: أصلحك الله، من أهل قبلتنا أحد ينبغي أن نشهد عليه بشرك؟ قال: نعم، الرافضة، أشهد إنهم لمشركون، وكيف لا يكونون مشركين؟ وكيف لا يكونون مشركين؟ ولو سألتهم أذنب النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا نعم، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولو قلت لهم أذنب علي لقالوا لا، ومن قال ذلك فقد كفر.
وهذا الأثر عن سليمان بن قرم الضبي يقول: كنت عند عبد الله بن الحسين بن الحسن وهو من أهل البيت. هذه المقالة من أهل البيت، شهادة من أهل البيت، شهادة على كفر الرافضة وأنهم أهل شرك وأهل كفر. قال له رجل: أصلحك الله، من أهل قبلتنا أحد ينبغي أن نشهد عليه بالشرك؟ يعني هل يشهد على أحد من القبلة بالشرك؟ قال: نعم، الرافضة، أشهد أنهم مشركون. هذه شهادة من من؟ من رجل من أهل البيت، من عبد الله بن حسين الحسن، يشهد أن الرافضة مشركون، أشهد أنهم مشركون. ثم قال: وكيف لا يكونون مشركين وهم يشهدون على أن النبي صلى الله عليه وسلم مذنب وعلي يشهد مذنب، فضلوا علي على النبي صلى الله عليه وسلم. لو سألتهم أذنب النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا نعم. والله تعالى يقول في كتابه: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ولو قلت لهم أذنب علي لقالوا لا، ومن قال ذلك فقد كفر. فالرافضة إذا قلت لهم هل النبي صلى الله عليه وسلم أذنب؟ نعم أذنب. وإذا قلت لهم هل أذنب علي؟ لا، ما أذنب علي. والذي يقول إن علي مذنب يكفر، والذي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مذنب ما يكفر. فإذا فضلوا عليا على النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك حكم عليهم بأنهم مشركون وهم من أهل البيت، أي شهادة من أهل البيت، دل على أن دعواهم محبة البيت كذب وزور. نعم.
وقال سليم: وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي قال أخبرنا عباس الدوري قال أخبرنا جعفر بن عون عن فضيل بن مرزوق قال سمعت عبد الله بن حسن بن حسين يقول لرجل من الرافضة: والله إن قتلك لقربة لولا حق الجوار.
نعم. وهذا الأثر ذكر المؤلف رحمه الله بالسند سند هنا ما حدث السند. حدث أبو القاسم عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي قال أنبانا عباس الدوري قال أنبانا جعفر بن عون عن فضيل بن مرزوق قال سمعت عبد الله بن حسن بن حسين وهو من أهل البيت. عبد الله بن حسن بن حسين وإشهاده من أهل البيت الحسين من سلالة علي بن أبي طالب يقول لرجل من الرافضة: والله إن قتلك لقربة لولا حق الجوار. فهو يرى أن قتله قربة دين يتقرب به الله عز وجل، ولكنه ترك قتله لأنه جار له مراعاة لحق الجار، والجار له حق ولو كان كافرا له حق. فعبد الله بن حسين راعى حق الجوار لهذا الرافضي وقال: لولا حق الجوار لتقربت إلى الله بقتلك، وأرى أن قتلك دين وقربة أتقرب به إلى الله. فدل على وهذا تكثير منه للرافضة، دل على أن الرافضة كفار لأنهم يسبون الصحابة ويكفرونهم ويفسقونهم، وهم نقلوا في الشريعة وحملوا في الدين، فهم كذبوا الله في تزكيتهم وعدالتهم، وهم أيضا كفروا نقلة الدين وحملة الشريعة، وكيف يثقوا بدين أن ينقله كفار وكفار، وهم كذبوا الله في حفظه للقرآن وقالوا أن القرآن غير محفوظ، يعني القرآن محرف ولا يبقى منه إلا ما إلا الثلث، يقولون طار من القرآن ثلثين ولا يبقى إلا الثلث. والله يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حتى إن بعض الشيعة ألف كتاب وسماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب أثبت فيها أن كتاب الله محرف، نعوذ بالله. والله تعالى أليس هذا مصادم لقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ وهذا يؤلف كتاب يسميه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، ألا يكون هذا تكذيبا لله؟ وهذا رد، نعوذ بالله.
وقال جابر بن رفاعة: سألت جعفر بن محمد رضي الله عنه عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فقال: لا أنال لله شفاعة محمد إلا ما تقرب إلى الله بحبهما والصلاة عليهما.
نعم. جابر بن يزيد رفاعة الإجري قلنا سأل جعفر بن محمد وهو من أهل بيت جعفر بن محمد بن علي بن حسين، وهو جعفر الصادق، جعفر بن محمد الصادق المعروف جعفر بن محمد الصادق، وهو رجل صالح أهل بيت كل صالحون، لكن الشيعة شوهوا تاريخهم وأصلوا تاريخ أهل البيت. وجعفر بن محمد الذي يسمى جعفر بن محمد الصادق هو إمام جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب الهاشم المعروف بجعفر الصادق. سأل جابر عن أبي بكر وعمر فقال: لا أنال لله شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما تقرب إلى الله بحبهما والصلاة عليهما. الصلاة عليه الدعاء. فيقول يبين أنه يتقرب إلى الله بحبهما والدعاء لهما. فكيف بعد ذلك يأتي الرافضة ويقول ويسبون الشيخين أبي بكر وعمر ويشتمونهما؟ نعم.
وقال الحسن بن صالح: سألت جعفر بن محمد عن أبي بكر وعمر فقال: أبرأ من كل من ذكرهما إلا بخير. قلت: لعلك تقول ذاك تقية. فقال: أنا إذا من المشركين، ولا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إن لم أتقرب إلى الله عز وجل بحبهما، ولكن قوما يتأكلون من الناس.
نعم. وهذا الأثر أيضا الحسن بن صالح بن حي سأل جعفر بن محمد، وهو جعفر الصادق، هو جعفر محمد الصادق الذي مر في الأثر السابق، يقول الحسن بن صالح بن حي سألت جعفر بن محمد وجعفر الصادق عن أبي بكر وعمر فقال أبرأ من كل من ذكرهما إلا بخير. تبرأ من كل من ذكرهما بشر إلا من ذكرهما بخير. فقال له الحسن بن صالح لعلك تقول ذاك تقية، يعني مداراس باب المداراس. فقال أنا إذا من المشركين إن كنت كاذبا، أنا إذا من المشركين، ولا نالت لي شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إن لم أتقرب إلى الله عز وجل بحبهما، ولكن قوما يتأكلون بين الناس، يعني يتأكلون يعني ينالون شيئا من الدنيا ويأكلون، يكون في شيء من المناصب عند الرافضة وأهل البدع، ويظهرون محبة أهل البيت، وهم يعادون أهل البيت ويسبون الصحابة حتى يبقون في مناصبهم في الدولة الرافضية وما أشبه ذلك، يبقون في مناصبهم إذا صاروا يسبون الشهيد ويتأكلوا، ولهذا قال ولكن قوم يتأكلون بها، ويبقون في مناصبهم وينالون بها الدنيا ويدعون أنهم يزعمون أنهم يحبون أهل البيت وأهل البيت براء منهم. نعم.
وقال أبو خالد الأحمر سألت عبد الله بن حسن بن الحسين رضي الله عنهما عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال صلى الله عليهما ولا صلى على من لا يصلي عليهما، ونحن غدا براء ممن جعلنا طعمته.
نعم. وهذا الأثر عن الحاج الأحمر، وأيضا هذا مخرج من أهل البيت. قال سألت عبد الله بن حسن بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن أبي بكر وعمر فقال صلى الله عليهما، والصلاة أصح ما قيل فيها ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى، فدعاء دعاء وسؤال الله أن يثني عليهما في الملأ الأعلى. قال ولا صلى على من لا يصلي عليهما، دعاء، والرافضة لا يصلون عليه، فهو يدعو على الرافضة. ونحن غدا براء، نحن أهل معاشر أهل البيت براء ممن جعلنا طعمة، جعل البيت طعمة له، يعني جعلهم طعمة له، يزعم أنه يحب أهل البيت ويسب الصحابة فجعلهم طعمة له، كأنهم طعمة مضغة يمضغهم الناس في أفواههم ويتأكلون بهم، جعلوا البيت طعمة وجعلوا محبة البيت تقية وأهل البيت براء منهم. نعم.
وقال محمد بن علي بن الحسين من فضلنا على أبي بكر وعمر فقد برئ من سنة جدنا صلى الله عليه وسلم، ونحن خصماؤه غدا عند الله عز وجل.
وهذه المقالة أيضا لأهل من أهل البيت، مخرجة من أهل البيت. قال محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب من فضلنا على أبي بكر وعمر، يعني من فضل عليا وآل البيت على أبي بكر وعمر فقد برئ من سنة جدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول جدهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج عليا فاطمة وأنجبت الحسن والحسين، فيكون الحسن والحسين جدهما النبي صلى الله عليه وسلم، ومحمد وعبد الله بن الحسن والحسين ثلاث الأولاد من الحسن والحسين يكون جدهما النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول عبد الله فيقول محمد بن علي بن الحسين من فضلنا على أبي بكر فقد برئ من سنة جدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جد الحسن والحسين، ونحن خصماه غدا عند الله عز وجل. وهذا يدل على أن الرافضة مفترون على الله. نعم.
وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم سيأتي قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة أين لقيتهم فاقتلهم فإنهم مشركون. قلت يا رسول الله وما العلامة فيهم؟ قال يقرضون
يا رسول الله وما هي
وما العلامة فيه؟
العلامة بالميم. نعم.
وما العلامة فيهم؟ قال: يقرضونك بما ليس فيك ويطعنون على السلف.
وهذا لم يذكر المخرج، لكن في صحته نظر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على حفظ صحته قال علي بن ابي طالب: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سياتي قوم لهم لبز، يعني لقب يقال لهم الرافضة، سياتي قوم لهم لقب يعني يلقبون بالرافضة. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم عليا يقول: اين لقيتهم فاقتلهم فانهم مشركون. وهذا صريح، لو صح صريح في كفر الرافضة. قال: قلت يا رسول الله: وما العلامة فيهم؟ فعلام ما علامتهم؟ قال: يقرضونك أو يقرضونك بما ليس فيك، يعني يثنون عليك بما ليس فيك ويطعنون على السلف. هذه علامتهم، يثنون على أهل البيت بما ليس فيهم، يعني يزيدوا في مدحهم ويطعنون على السلف من الصحابة. هذا لو صح لكان صريح في كفر الرافضة، لكن هذا يحتاج إلى ثبوت، يحتاج إلى ثبوت الحديث. والمؤلف ما ذكر سنده هنا، يحتاج يرجع إلى سنده لعله في الإبانة الكبرى، ثم ينظر فيه وينظر على التخريج وما خرجه. والأقرب أنه لا يثبت، الأقرب أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو صح، لو صح لكان فيصل، كان فيصل في كفر الرافضة. لو صح كان صريح في كفر الرافضة، ما في إشكال وأنهم مشركون، ولم يحصل أدنى شك، ولكن في ثبوته نظر. نعم.
وقال علي رضي الله تعالى عنه: تفترق هذه الأمة على نيف وسبعين فرقة، شرها فرقة تنتحل حبنا وتخالف أمرنا.
نيف، هذا مأخوذ من الحديث، هذا المقال لعلي رضي الله عنه مأخوذ من الحديث: فرقت اليهود على 71 فرقة، وفرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. هنا قال: تفترق هذه الأمة على نيف، والنيف العدد من 3 إلى 10، من 3 إلى 10 مثل البضع، يعني يزيد على 70 ولا تصل إلى 80. والحديث دل على أن نيف 3، تفترق هذه الأمة على 73، فالمرض بنيف 3 فوق 70. يقول: تفترق هذه الأمة على نيف وسبعين فرقة، شرها فرقة تنتحل حبنا، أهل البيت تنتحل، يعني تزعم وتدعي حبنا وتخالف أمرنا. وشر فرق هذه الأمة فرقة تدعي حبنا أهل البيت، ونتكلم علي حبنا أهل البيت وتخالف أمرنا، فيدعون حبنا ويخالفون أمرنا وهم الرافضة. نعم. فدل على أن الرافضة من شر الفرق. نعم.
وقال علي رضي الله تعالى عنه: يهلك في رجلان، محب مفرط ومبغض مفتر.
نعم، وهذا واقع، هذه المقالة: قال: يهلك في رجلان، محب مفرط ومبغض مفترض. فالمحب المفرط الرافضة والسبائية الذين جعلوا عليا، قالوا بعصمة علي، وقالوا هو العصمة، وقالوا إنه إمام، الإمام المعصوم. والرافضة والمخطئة كذلك يزعمون أحبوه وأفرطوا في حبه، وهم يقولون إن يزعمون أن جبريل أرسله الله إلى علي فخان وأوصل الرسالة إلى محمد، ويقول خان الأمين جبريل وصدها، يعني الرسالة، عن حيدرة عن علي. هؤلاء يدعون أنهم يحبون لكنهم مفرطون، الإفراط والزيادة، زادوا حتى عبدوا حتى جعلوه نبيا. والسبائية يدعون أنهم يحبونه أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي حتى
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.